بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لاستخلاص النتيجة مما تقدم، قلنا بأن ما ذكرناه في المقام الأول تبين أنه يمكن التعويل على السيرة العقلائية والاستدلال بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وهذا هو المعروف. يعني هذا الدليل هو الذي استدل به، نقدر نقول، جميع من يرى حجية خبر الواحد في ماذا؟ في الموضوعات. هذا هو عمدة الأدلة عندهم على الحجية، وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية بالبيان المتقدم بعد دفع الاعتراضات الواردة عليه. يثبت أن السيرة تامة ومنعقدة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات وليست مردوعا عنها، فمن عدم الرد يستكشف الأمضاء فتكون حجة ومعتبرة ويستدل به على ذلك. هذا الأمر الأول. وتبين أن هناك رواية يمكن التعويل عليها لإثبات ذلك من السنة المستدل بها على أصل الحجية. هناك رواية وهي رواية الحميري المعتبرة سندا بلا إشكال، والتي دلت الأدلة على حجيتها لأنها تثبت حكم شرعي وهو حجية خبر الثقة. قد نختلف، لأنه يعني هل يحجي الخبر الثقة المستفاد من الرواية في خصوص باب الأحكام أو لا مطلقا تشمل حتى شنو الموضوعات، لكن بالنتيجة مفادها حكم شرعي وهو ما لا وهو الحجية، ليس مفادها موضوع من الموضوعات حتى نقول هذا يلزم من الدور والمصادرة. إذن هي مفادها حكم شرعي، وفرغنا عن أن خبر الثقة حجة في نقل الحكم شنو الشرعي. إذا كان مفادها حكم شرعي خبر الثقة يكون حجة. إذن هذه رواية حجة، وإذا استطعنا أن نفهم منها أن مفادها هو حجية خبر الثقة لا في خصوص الأحكام بل مطلقا، يكون حجة حينئذ أيضا تنفع في مقام الاستدلال، وهذا ما حاولنا إثباته سابقا. وكان النقطة في الاستفادة هي هذه، هي أن السؤال اللي طرحه أحمد بن إسحاق والحميري على العمري رضوان الله عليهم جميعا، السؤال اللي طرح عليه هو سؤال عن موضوع من الموضوعات الخارجية، هل رأيت الخلف؟ هذا السؤال اللي طرح. من هذا نفهم أنهما فهما أن الكبرى المستبطنة المفروض وجودها في قول الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان. قلنا هنا الإمام عليه السلام تعرض لبيان الصغرى وفرع ما أديا إليك عني فعني شنو يؤديان. هنا توجد كبرى مستبطنة، كبرى مقدرة. هاي الكبرى المقدرة واضح هي عبارة عن حجية خبر شنو؟ خبر الثقة. كلامنا في هذا أن هاي الكبرى المستبطنة المقدرة هل هي محدودة بخصوص الإخبار عن الأحكام الشرعية أو لا، هي أوسع دائرة من ذلك. اللي ادعيناه هو هذا، أنه ما يظهر من التطبيق من مجيئهما إلى الأمر وسؤالهما عن موضوع سؤاله عن موضوع من الموضوعات الشرعية، أنهما فهما أن الكبرى أوسع دائرة من باب الأحكام الشرعية، أن الكبرى أوسع دائرة من باب نقل الأحكام الشرعية لا تشمل حتى نقل الموضوعات الخارجية، اللي هي من قبيل أنهما رأي الخلف، أنه رأى الخلف أو لم يرى الخلف، هما فهما ذلك. هذا كان اللي يخلينا نوسوس في هذا الفهم، فقط شيء واحد هم أشرنا إليه سابقا هو هذا، نقدر نتجاوزه فالاستدلال بهذه الرواية يكون تام وهو مسألة احتمال أن رجوعهما إلى العمري ليس له رابط بالحجية التعبدية اللي هي الذي ثبتها في المقام، وإنما باعتبار أن جواب الأمر عن الخلف سيورث لهم العلم واليقين. لماذا؟ لوجود الخلف. فلو دلت الرواية فيتدل على اعتبار العلم واليقين والجزم الذي يورثه قول العمري أنه راع الخلف، مو دل على إثبات حجية لقوله حتى مع الشيخ في أنه الكلام مطابق للواقع أو لا، فيكون لأنه ثقة يكون قوله شنو حجة ومعتبر. هذا الاحتمال إذا أبرزناه واستظهرناه من الرواية حينئذ هذا يمنع من الاستدلال بالرواية. أما إذا قلنا لا، أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية، ولو باعتبار أن سوق الرواية وهي المقدمات اللي جابوها اللي تتحدث عن حجية تعبدية، يعني العمري وابنه ثقتان كما أدعي عليك عني فعني وعديان، والكبرى المستبطنة في هذا الكلام هي عبارة عن حجية تعبدية لخبر ماذا؟ لخبر الثقة، ما نظر إلى العلم، حدث عن حجية تعبدية لخبر الثقة. هذه المقدمة اللي ذكروها باللولة للعمري بأنه هذا الشيء سمع من الإمام هكذا يقول في حقك، وسمع من الإمام الهادي عليه السلام يقول كذا في حقك، فسجد العمري شكرا لله تعالى على هذه هذه المقدمات اللي ذكروها ناظرة إلى الحجية التعبدية لا إلى حجية العلم واليقين اللي يورثه قول ماذا؟ قول العمري. هذا يبعد احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون الرجوع لأجل أن قوله يورث شنو؟ يورث العلم واليقين، وإنما باعتبار أنه ثقة وقوله شنو؟ وقوله حجة. باعتبار أنه ثقة وقوله حجة فحينئذ هما رجعا إليه وسألاه عن موضوع من الموضوعات الشرعية وطبق تلك الكبرى على هذا، على الإخبار عن موضوع من الموضوعات الشرعية. وهذا كما قلنا يفهم منه أنهما فهما من هذا الكلام ومن الكبرى المستبطنة أنها أوسع دائرة من الإخبار عن خصوص الأحكام الشرعية. هذا ما تم من ماذا؟ من المقام الأول. نجي للمقام الثاني. المقام الثاني عبارة عن الروايات الخاصة. الروايات الخاصة العمدة منها ثلاث روايات. قدم استعراض الروايات الخاصة يستدل بها على حجية خبر الواحد في موارد خاصة، في موارد خاصة صحيح ما بها إطلاق وعموم، لكن معظم هاي الروايات تقدم المناقشة بها بشكل أو بآخر وما قد أعد التكرار. العمدة من هذه الروايات المتقدمة هي عبارة عن ثلاث روايات: رواية واردة في الصيد، ورواية واردة في الوصية، ورواية واردة في الزوجية. وهذه الروايات نستظهر منها أنها ظاهرة في ماذا؟ أنها دالة على حجية خبر الثقة الواحد في مواردها، في مواردها يعني في الصيد، في الزوجية، في ماذا؟ في الوصية. الروايات هي رواية إسحاق بن عمار الواردة في الصيد، وهي رواية معتبرة سندا في ظاهرا في كل طرقها، يعني مروية بالكافي، مروية بالتهذيب، مروية أيضا مروية أيضا في الفقيه. طينا عنوانها في الدروس السابقة. يروي الرواية الشيخ الكليني كما قلنا، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي أيضا يرويها بأسانيد صحيحة ظاهرا، و حتى الشيخ الصدوق أيضا يرويها ظاهرا بسند صحيح. لا أنا اشتبهت، هاي الرواية ما راضي عن مشايخ، لا هاي رواية البزنطي اللي وارد في الصيد، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، يعني الشيخ الكليني يرويها في الكافي بهذا السند الصحيح، بهذا السند الصحيح المراد لأحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن خالد البرقي موثق، فالرواية معتبرة سندا. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطائرة يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، يعني يفترض فرضا إما أن هو يعرف صاحبه أو لا ما يعرف صاحبه لكن يجيئه من لا يتهمه، فقال لا يحل له إمساكه يرده عليه. هاي الرواية قلنا في الدرس السابق لأنها الظاهر من لا يتهمه المقصود بها هو الوثوق، عرفا يفهم منها أنه يعني ثقة، أنه ثقة لا يتهمه، ليس المقصود بها مجرد عدم وجود قرينة على كون كاذب، على عدم وجود قرينة على كون مثلا مورد تهمة، مو هذا المقصود به، المقصود به ظاهرا هو أنه رجل ثقة فهي ناظرة إلى مسألة الوثوق. كما أن قوله عليه السلام أن لا يتهمه أيضا ظاهرة في أن الوثوق عدم الاتهام الذي فسرنا بالوثوق عرفان أن المقصود به هو عدم هو الوثوق بالمخبر، مو الوثوق بالخبر الذي جاء به، لا الوثوق بالمخبر اللي هو كما قلنا يناسب ماذا؟ يناسب الوثوق النوعي اللي هو المناط في ماذا؟ في حجية الخبر، مو وثوق شخصي بالخبر نتيجة قرائن تدل على مطابقة علما للواقع، لا هو ما ناظر إلى هذا الرواية وإنما ناظر أن هذا الشخص الذي يجيء هذا شخص ثقة، هو في حد نفسه ثقة، هو كمخبر هو ثقة، هو ثقة، هذا يفيد الوثوق النوعي ويكون هو الميزان في ماذا؟ في الحجية. هذا هو ظاهر هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرا تاما سندا تاما دلالة ودال على ترتيب الأثر على قول هذا الشخص الذي يطلب من هذا يطلب الصيد، أم من جهة أخرى أنه لا هو صاحب يد ولا قول موافق المن للأصل، هو ليس صاحب يد، قوله مخالف المن للأصل، مع ذلك الإمام عليه السلام أمر بترتيب الأثر على كلامه، قال يرده شنو؟ يرده إليه، هذا يفهم منا أن قول حجة في إثبات أنه ملك ويرده ولا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مروية في باب الوصية وتحدثنا عنها كثيرا، تحدثنا عن هذه الرواية مطولا واستظهرنا بالنتيجة أنه أن دلالتها لا بأس بها، وهي الرواية المروية في الباب 97 من أبواب الوصايا، الباب 97 قرأناها الرواية سابقا اللي هي اللي قلنا بأنه يرويها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الكليمي والشيخ الصدوق بأسانيد صحيحة، حتى الشيخ الصدوق سند الظاهر صحيح لأنه وإن كان يرويها عن عبد الله بن حبيب وعبد الله بن حبيب مجهول ليس له ذكر، لكن الظاهر كما صرح به بعض الأعلام أن المقصود به هو عبد الله بن جبلة المذكور في كلا الطريقين السابقين، يعني هم في طريق الشيخ الكليني وأيضا في طريق الشيخ الشنو الطوسي. السند هذا محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب الثقل الجليل عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، الرواية معتبرة سندا عبد الله بن جبلة الثقل. والشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى بنفس هذا السند ذاك السند كله. الشيخ الطوسي ما يرويها عن الشيخ الكليني وإنما يرويها عن من يروي عنه الشيخ الكليني اللي هو محمد بن يحيى بإسناده عن محمد بن يحيى، يعني يرويها بإسناد عن محمد بن يحيى من دون أن يمر على الشيخ الكليني، لأن يعني الشيخ صاحب الوسائل عادة أنه أخبار الشيخ الطوسي إذا كانت تمر بالشيخ الكليني يبدأ السند بماذا؟ بالشيخ الكليني، فيقول مثلا الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب أو فشيء من هذا القبيل. والشيخ الطوسي أيضا عندما ينقل الكتاب من الكافي يبدأ السند بماذا؟ بمحمد بن يعقوب. على كل حال الرواية تامة سندا بكل طرقها الثلاثة. الرواية كانت هو هذه أنه سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال إن حدث لي حدث فأعطي فلانا 20 دينار وأعطي أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد، إلى آخر رواية قرأناها سابقا واللي قلنا بأنه بها دلالة باعتبار أننا استظهرنا من جهة السؤال هي حجية خبر الواحد، حجية خبر هذا الشخص الذي جاءه وقال له أن فلان قال لي بلغ فلان بأنه أعطي من الدنانير الباقية تصدق بعشر الدنانير من الدنانير الباقية. فإذا سأل جهة السؤال وجه السؤال هو هذا أن الخبر حجة يعول عليه أرتب أثر عليه أو لا، فالإمام أمره بأن يتصدق بهذه الدراهم الدنانير العشرة، يعني رتب الأثر على كلامه. ونفينا احتمال أن تكون جهة السؤال ليست هذه، وإنما جهة السؤال أن قول يفيد العلم، أن قول هذا يفيده العلم ليست ناظرة إلى الحجية التعبدية التي هي المقصودة في محل الكلام. ونفينا دلالة قرينتين على ذلك، وهي قرينة أن هذا قلنا من قرينتين على كون ناظر إلى حصول العلم من قوله، هي عبارة عن أمرين. الأمر الأول أنه أخبره بأمر لم يحضره، هذا معنى أنه مطلع على القضية فقوله يفيد العلم. والثاني أن عبر بقول صادق، رجل مسلم صادق، فأتاني رجل مسلم صادق. قلنا الثانية مو قرين صادق يعني ثق صادق، يعني هو أن قوله يفيد شنو المطابقة علما للواقع، صادق يعني يصدق كما نقول ثق صادق، ليس فيه دلالة على ماذا؟ على أن قوله يفيد العلم. وأما مسألة الطلاع على الحادثة قلنا بل صحيح لا إشكال في أنه عندما يخبر القضية لم يحضرها معناه أنه ذاك بلغه شيئا، أخبره بما جرى بينه وبين الوصي، لكن ليس من الواضح أن قوله أنه تصدق بعشرة منها من الدراهم الباقية هذا أيضا يكون شيئا معلوما بمجرد أن هذا جاء بقرينة قطعية تدل على أن ذاك أخبره بما جرى بينه وبين الشنو الوصي، أخبره بما جرى قال يسيبك للوصي ويسيبلغته، لكن من قال بأنه قال له أنفق عشرة منها من الدنانير من هذه، لعله قال له أنفق 20، لعله قال أعطي 10 إلى شخص آخر، هو ما نقل هذا. هذا يعني تبقى احتمالات موجودة وقائمة تمنع من أن نقول بأن قوله يفيد القطع لماذا؟ بهذه الوصية وبهذا الشكل الذي أمره الإمام عليه السلام بأن يرتب الأثر عليه وقال له تصدق بعشرة دنانير. فالظاهر من الرواية أن جهة السؤال حجية خبر الواحد، والإمام أمره بترتيب الأثر على أخباره، فتكون الرواية من أدلة الحجية. الرواية الثالثة والأخيرة هي عبارة عن رواية سماعة المروية في عقد النكاح الباب 23 الحديث الثاني. أيضا قدمت قراءتها عندها حتى باب 23 الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرع عن سماعة وموثق المعتبر سندان. قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. استدلال بالرواية كان مبني على أن يكون المقصود بقوله فلا يقربها بقرينة المقابلة مع ذيل الرواية، يعني يقبل منه. يقول: إن كان ثقة يقبل منه، إن لم يكن ثقة فلا يقبل منه. فإن كان ثقة أقبل كلامه، قال امرأتي أقبل كلامه، رتب الأثر على كلامه فلا يقربها. هذا كان الاستدلال بهذه الرواية. كان الإشكال في الرواية هو طرح احتمال أن الرواية موردها مورد الخصومة والقضاء بهاي النقطة، باعتبار أن المرأة تنكر ما يدعي ذاك أنها زوجته، تنكر ذلك عادة بطبيعة الحال، هي تنكر ذلك، تنكر هذا، لكن يدعي أنها زوجة له. هي شنو؟ هي تنكر كونها زوجة له. تصير بعض الخصومة بعض التداعي، و واضح انه في باب التداعي لا يعتبر خبر الشنو، خبر الثقة الواحد لا يعتبر، بين المهم في باب التداعي، خصوصا ان المرأة كروايات تدل على انه مصدق في نفي الزوجية، تصدق في نفي الزوجية، تصدق في نفي الزوجية. خشون روايات بحسب الفرض تامة تدل على ان المرأة تصدق في نفي الزوجية، هاي رواية تقول لا، أنه لا تصدق، وإنما يقبل قول ذاك الذي يدعي شنو؟ يدعي زوجة بلا بينة، بلا بينة. هذا مناسب هذا، ولذلك ما يمكن العمل مثلا بهذه الرواية والالتزام بأنه بحجية خبر الثقة في موردها. لماذا؟ لأنه موردها مورد التداعي، مورد الخصومة، وخبر الثقة لا يقبل في باب الخصومة وفي باب الشنو، في باب التداعي. ومضافا إلى أن المرأة كما قلنا هناك أدلة تدل على أنها مصدقة في نفي الزوجية. فكيف تكون مصدقة في نفي الزوجية بينما هذه الرواية تقول ليست مصدقة في نفي الزوجية؟ لماذا؟ لأنه تقول رتب الأثر على كلام ذاك عندما يدعي شنو، الزوجية. كان هذا هو الإشكال. أقول هذا الإشكال مو واضح، باعتبار أن الرواية ما يظهر منها أنها في عالم الخصومة والتداعي، بل ما يظهر منها أن المرأة تعرف بما يدعي ذلك الرجل. ما يظهر من الرواية هذا أن المرأة عرفت بما يدعيه ذاك، ما يظهر منها هذا. قال للزوج بأنه هاي امرأتي، هذه امرأتي. طبعا هو فرض، يعني سماعة يسأل عن فرض، هكذا رجل تزوج امرأة وجاءه رجل يدعي أنها زوجته، سؤال عن هذا، أنه عندما يخبر الزوج بأن هذه زوجة شخص آخر، أو شنو حكمه، شو يسوي؟ سؤال عن هذا، مو يم التداعي، يم الخصومة. ما تبين حكم ملحوظ به هو مسألة التداعي والخصومة بين المدعي ذاك وبين المرأة التي تنكر هذه الشنو، هذه الزوجية. ليست في هذا الباب، ليست في هذا الوادي. مجرد أن المرأة كما قيل في تقرير الاستدلال في تقرير المناقشة، مجرد أن المرأة تنكر زوجية ذاك، زوجية ذاك الشخص بحسب الظاهر بطبيعة الحال باعتبار أنه هي متزوجة من هذا، فعندما ذاك يدعي أنها زوجته هي عادة تنكر تلك الزوجية. هذا وحده ما يعني أن المسألة تدخل في باب ماذا؟ في باب التداعي وفي باب الخصومة. لابد أن تكون هناك أولا هي تعلم بهذه الدعوة، لابد من فرضها، قلنا لا يظهر من الرواية أنها عالمة، ما يظهر منها. وثانيا أن تنكر إنكار فعلي حقيقي، تنكر دعوى ذاك حتى نقول بأنه هناك دعوة مدعي وهنا منكر. الرواية لا يظهر منها ذلك إطلاقا. يضاف إلى هذا أنه هذا التفريق إن كان ثقة فكذا وإن لم يكن ثقة فكذا، هذا واضح أنه ليس ناظر إلى مسألة التداعي والقضاء. ويقول له إن كان المخبر ثقة فلا يقربه، إن لم يكن ثقة فلا يقبل قوله. المسألة مسألة الزوج ويا ذاك، لا يقول للزوج أخبر الزوج أن هذه زوجتي، هذا الزوج يقول أنا شنو حكمي؟ قال لي زوجتي أنا شنو أبقى أتركها شنو قل له فرق يعني. كان ثقة حينئذ كون ذاك ثقة وكون غير ثقة يؤثر على النتيجة. إن كان ثقة يقول له لا يقربها، إن لم يكن ثقة ما يقبل قوله. في باب التداعي بعد ما يأثر كون المدعي ثقة أو كون شنو أو كون غير، ما له علاقة بعد. في باب التداعي الحاكم يحكم طبق الموازين اللي عده، وليس واحد منها كون المدعي ثقة أو كون شنو أو كون غير ثقة. كل هاي قرائن في الحقيقة تمنع من أن تحمل الرواية على مسألة التداعي ومسألة الخصومة حتى نقول بأنه ما معنى عن أن 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 يقبل خبر الثقة في هذا الباب مثلا، لا وجه لذلك، لا قضية أجنبية عن هذا بالمرة. نعم الشيء الوحيد اللي يبقى هو هذا، أنه احتمال أن تكون المسألة احتياط في الفروج، احتياط في الفروج. يلا ما دام هذا اللي أخبرك ثقة أنت ما أقول لك أعمل بكلامه، لا احتياط في الفروج احتياط أكو، المناسب أن تترك مقاربتها. ولذا مثلا قد يجعل قرينة على هذا أنهم ما أمره بأن يتركها، ما أمره بأن يطلقها مثلا، ما أمره بأن كذا، هذا لا يقربها. فمسألة احتياط في ماذا؟ في الفروج، احتياط في الفروج، مو باعتبار أن كلامه حجة، لا الاحتياط في الفروج تحصل حتى من كلامه من لا يكون قوله شنو حجة. يورث الاحتمال على كل حال، يورث الاحتمال، قوله ليس حجة لكنه يورث الاحتمال، ومقتضى الاحتياط في الفروج هو أن لا يقربها. ما قال اتركها، ما قال مثلا طلقها أو في شيء من هالقبيل، لأن لا يقربها، لا يقربها. قد يستظهر منه أنه مسألة احتياط في الفروج، وهذا ينسجم حتى مع عدم كون قول حجة. واضح هذا. لكن هذا اللي يعني يبعد هالتفصيل في كلام الإمام بين كون ثقة وكون شنو غير ثقة، يعني احتياط في الفروج يرد على كلا التقديرين، كان ثقة أو كان غير ثقة، على كل حال وكلامه يورث الاحتمال أو فضمه ثقة، لكن كلامه يورث الاحتمال. إذا أكو احتياط في الفروج لا بد من ملاحظة، إذا كان مثلا يجب الاحتياط في الفروج في مسائل فلا بد من ملاحظة على كلا التقديم، سواء كان المخبر ثقة أو لم يكن ثقة، لأن كلامه على كل حال هو يورث الاحتمال. الحين هذا لا بد من الاعتراف. هذا التفصيل بين كون ثقة وبين كون غير ثقة انصافا أيضا يبعد هذا الاحتمال، يعني مسألة ظاهرة بين كون هذا ثقة وليس ثقة. المناسب لهذا التفصيل هو هذا، أن هذا كلام حجة وهذا كلام ليس شنو ليس حجة، وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الاحتياط في الفروج. وقول فلا يقربها لا بد أن تفسر بالتفسير يناسب ماذا؟ يناسب ذلك. على كل حال لا يبعد أن هذه الرواية من الروايات التي يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، يعني على حجية خبر الثقة في موردها، نؤكد في موردها. انتهى الوقت. يبقى مسألة أنه كيف يمكن أن نتعدى من مواردها إلى ماذا؟ إلى موارد حتى نفس النتيجة. النتيجة هي حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، مع أنها واردة في موارد خاصة، في الزوجية، في الصيد، في ماذا؟ في الوصية، وفي ذاك الموضوع ما رواية الحميري تتممنا دلالة أيضا تدل على حجيته في ذلك المورد. نقدر يعني نتعدى، بعبارة أخرى نقدر نلغي الخصوصية، إلغاء خصوصية في مورد واحد، واضح؟ قد يكون صعب، لكن إلغاء خصوصية في موارد متعددة أسهل، أسهل موارد متعددة هذه، هنا وهنا وهنا وهنا، قال إنه خبر الثقة شنو حجة، التعدي يكون أسهل من التعدي من شنو؟ من مورد واحد. هذا نقدر عليه او ما نقدر عليه، يمكن هذا اثباته او لا، ياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.